أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أفعال الحاج بعد أن يحرم الحاج لحج التمتع، بعد انتهاء من عمرة التمتع، بعد أن يحرم من مكة يتوجه إلى عرفة، يقف في عرفة، بعد عرفة يذهب إلى المشعر الحرام، بعد المشعر الحرام يخرج عند طلوع الشمس من المزدلفة، يذهب إلى منى، يرمي جمرة العقبة، بعد ذلك يذبح. كان الكلام في الذبح. كنا نتحدث في الجلسة السابقة في آخرها عن شروط الذبح. قال يجب في الذبح جذع من الضأن أو ثني من غيره، هذا الشرط الأول انتهينا منه. الشرط الثاني انتهينا منه، وهو أن يكون تام الخلقة ليس بناقص. بعد ذلك الشهيد الثاني رتب على هذا الكلام بعض الفروع نتيجة الروايات، وانتهينا من هذا البحث. الشرط الثاني وصلنا إلى الشرط الثالث، وهو أن يكون غير مهزول. هي فعلا ثلاثة شروط واجبة. بعد أن ننتهي من هذا البحث سيبتدأ بالمستحبات، مستحبات الهدي ماذا يكون. إذن الشرط الثاني، لأنه هذا اللي ندخل فيه، أن يكون تام ليس بناقص. الشرط الثالث أن يكون غير مهزول، هذا تعبير الشهيد الأول. الشهيد الثاني سيمر في طي كلامه سيقول يعني أن يكون سمين، لكن من المستحبات أن يكون سمينا كما سنرى، ما بعرف اليوم نرى أو غدا نرى. يقول المستحب أن يكون من معروف به سمينا. هناك سيعلق الشهيد الثاني بأنه يعني السمن المستحب على أن يكون المقدار الأزيد من السمن الواجب. إذا بدنا نعبر تعبير، الشهيد الأول لم يقع يعني بهذا، بديش أقول إرباك، هو ليس بإرباك، يعني ما وقعنا نحن الطلبة بشيء من عدم الوضوح. قال الشرط أن لا يكون مهزول، فكأن الشهيد الأول يفترض بأن هناك ثلاث حالات للهدي. الحالة الأولى أن يكون هزيل، الحالة الثانية أن يكون سمين، شاق خيل شاق، تلاحظت سمين هيك كبرها ضخمة، ما تقول سمين، سمين جيد. الحالة هذه، الحالة هذه السمن سمين جيد، هذه مستحبة. الحالة الوسط هو ليس بمهزول ولكنه ليس بسمين، يعني جسمه عادي، لا أنه هزيل ولا أنه ذلك السمن. ولو كان هذا الشرط وهو غير مهزول يمكن أن يعبر عنه بماذا؟ بالسمن، ولكن لأن السمن درجات، أدنى درجات السمن هي عدم الهزالة، فبتون تكون هي الواجبة جيد؟ فإذا الشرط الأخير الذي نتحدث عنه أن لا يكون هزيلا، إذا حبيت تقول سمين كما عبر الشهيد الثاني في بعض كلماته أيضا معنا مشكلة جيد. هذا أن لا يكون مهزولا هكذا عبر الشهيد الأول. الشهيد الثاني شرح قال بأن يكون ذا شحم على الكليتين وإن قل، يعني وإن قل شو الشحم. طبعا هذا التحديد لغير المهزول، وهذه العبارة شرح ليس للمهزول، لغير المهزول، هذا التحديد لغير المهزول إنما هو نتيجة وجود رواية ذكرها جملة من العلماء، لكن بما أنها وقعت ضعيفة للسند فكثير من العلماء المعاصرين بالرسائل العملية بالمناسك يعبرون غير مهزول يعني عرفا، فأرجع الأمر إلى العرف لا إلى هذه الضابطة جيد. فإذا هذه الضابطة في تعريف غير المهزول مأخوذة من بعض الروايات. الرواية يرويها الفضل بحسب الوسائل، وقيل أنه الفضيل في الكافي الفضيل، هذا راح سنة من سنين الفضيل يحج هو زوجته، فاشترى شاتان طلعوا هزيلتان سم بدنه ندن ندامة شديدة، بعد ذلك فأتيت فأخبرت بذلك الإمام عليه السلام، فقال إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت، يعني ساعتها بتكون واجدة للشرائط. وعلى هذا الأساس
كليتين،
إيه كليتيها، يعني كأنه من الخارج مش من جوا، من برا طبيعي مش من جوا. كيف يعني؟ بدك تسأل أهل الخبرة، أنا عايش بالمدينة، عرفت كيف؟
بس كأنه أمر خفي لما
يتسأتي، سيقول أنه خفي صحيح، كأنه بدوا ما بيبين. بعض شفت أني وعم فتش، كنت هيك عم بقرأ حول الموضوع، بمثل تحرير الوسيلة ووسيلة النجاة، هو بالأصل الإمام علق على وسيلة النجاة للسيد أبو الحسن الأصفهاني، كأنه قال إن كان على ظهره، على الظهر إذا كان شو. طبعا هذا على الظهر لم يرد في الروايات، ولذا الشيخ لنقراني الله يرحمه بيقول انه لا اعلم التحديد بهذا الامر، يعني لماذا قال على الظهر، الا بيعبر تعبيره الا ان يكون يقول الا ان يكون هناك تلازم ما بين ان يكون على شحمها وظهرها، يعني تلازم في الخارج، مش انه تلازم في الخارج، اذا كان على شحمها فيكون على ظهرها. هذا كمثال، وهذا امر عرفي، كيف اذا الانسان جسمه معتدل سمين، بمعنى جسمه معتدل، مرة بتقول لنفترض كتاف عراض مثلا، مرة بتقول فخاده ما شاء الله مليانين، وقد يكون في تلازم بيناتهم، ولو تلازم عرفي تلازم عادي جيد، حتى ما تضرب لي مثال واحد مش عارف شو. على أي حال، هذا الشرط الثاني، أقرأ هذا الشرط الثاني لنصل. يقول غير مهزول، إذن ويجب أن يكون مش ويجب في الذبح جذع، ويجب في الذبح غير مهزول، يعني أن يكون غير مهزول، بأن بيان لغير المهزول وليس بيان لمهزول. ما هو غير المهزول؟ ضابطة غير المهزول أصلا في الدروس وفي كتاب آخر للشهيد الأول لم يذكر شرط عدم الهزل، قال هكذا يجب في الهدي أن يكون ذا شحم على الكليتين، مباشرة ذكر هذا لأنه هو الذي ورد في الروايات. فإذا بأن يكون ذا شحم على الكليتين وإن قال، هو شرح لغير المهزول، ويكفي فيه الظن. الآن مشايخنا الكرام، عندنا بعض الأحكام مترتبة على الشرط الثاني والشرط الثالث. بداية الذي ذكر الشرط الأول أن يكون طبعا الأول بين الاثنين الأخيرين، مش الأول الجذع أو ثني من غيره، أن يكون تاما غير ناقصا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون، هلأ ذكرنا، غير مهزول. هلأ إذا ما نعبر تعبير سهل على حالنا، يعني سمين. بعد أن انتهى من هذين الشرطين، قال هذا الشرط الثاني ابتدأ واحد فروع، يعني يكفي في الشرط الثاني يكفي الظن فيه المستند إلى نظر أهل الخبرة. هل لماذا؟ حتى ما نكتب كل شيء، قال لتعذر العلم به، يعني كأنه أمر خفي ما بيبين كتير، بس أهل الخبرة اللي بيشتغلوا، أما أنا خدمة الله وكيلك ما بعرف عليه شحم على كل أصلا، وين كليته بتصير أصلا. جيد، ولذا بيقول أمر طبيعي إذا كان لا يعلم به إلا أهل الخبرة، فإذا راح ذهب الحاج وأراد أن يشتري يكفي حصول الظن، هذا حصول الظن المستند إلى أهل الخبرة، يعني خبير قال له أنه هذا سمين، باعتبار أنه خبر واحد، وخبر الواحد لا يفيد العلم، ولذا يكفي فيه الظن. غاية الأمر هذا الخبر الواحد كان من شخص ماذا؟ يعتبر أهل خبرة بهذا العالم.
طبعا شهيد أول شيء، نعم، هذا كان شهيد كيف أول أطلق
الإنسان يشتري بنفسه حاجة ظن أنه سمين نقول حتى يكون وجه تبين معنا بعدين مش عند الأول ما قيد صح؟
ما قيد شوف
قالك في ظن مش أهل الخبرة غير أهل الخبرة يعني حتى لو استنى الظن إلى المشتري الحاج ظن أنه سمين
لا قد يكون مقصر إذا كان مقصر بهالحالة عبارته ما بتشمل بإطلاقه قد يكون الظن ناشئ من مناشئه ولذا مش بعيد ولذا مش بعيد إضافة لأنه أظن مر معي أظن مر معي ببعض الكتب بالدروس أو بغيرها هذا التقييد موجود ببعض كلمات الشهيد الأول ولكن يخرج. إذا يكفي فيه الشرط رتب على هذا الأمر إذا كان يكفي في الشرط الثاني الظن رتب عليه بأنه لو ظن غير المهزول. شو يعني ظن غير المهزول؟ يعني ظن أنه سمين ظن أنه سمين ثم بان مهزولا بعدين تبين أنه مهزول الحكم أجزأ في هذه الصورة مجزي. ما هو الدليل؟ عبر تعبير قال لتعبده بظنه. شو يعني لتعبده بظنه؟ يعني التكليف المتوجه عليه قد امتثله. طبعا هذا التعبير إذا بحرفيته بدنا نقراه بحسب علم الأصول تعبيراتنا جديدة يعني ماذا؟ يعني لإجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. مش ببحث الإجزاء بيحكوا إجزاء الأمر الظاهري. أمر الظاهري يعني الظن عملت بتكليفي بالظن. طبعا المحل كلام لأنه قد يكون يعني مع غض النظر إلنا عن التعبير سماعيا تام هيدا ولا مش تام لأن الدعية الإجماع على أن الأمر الظاهري لا يجزي عن الأمر الواقعي إلا مع قيام دليل خاص. إذا قام دليل خاص انتهينا وهنا يوجد أدلة خاصة ولذا قد يكون الشهيد الثاني عبر بهذا التعبير استنادا إلى الأدلة الخاصة. يعني لماذا قال لتعبده بظنه؟ يعني لماذا أجزأ هنا عبر هذا التعبير لتعبده بظنه؟ يعني التكليف المتوجه له وهو كفاية الظن قد عمل به. قد يكون عبر بهذا التعبير لأن الرواية دلت مش لأنه بعلم الأصول نقول بالخط العريض ماذا لإجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. جيد هذا الترتب على هذا الأمر. الفرع الثاني الذي ذكر قال بخلاف ما لو الآن هذا بلحاظ الشرط الثاني الآن سنتحدث بلحاظ الشرط الأول. قال بخلاف
شايفنا بس الأمر المقصود فيه الطلب يعني الأمر الطلب يعني ولا الأمر الشيء
شو لا الأمر الطلب أليس مطلوب أن يحصل الظن قبل أن يذبح؟ أنا حاج بدي أذبح على أي أساس بذبح عميانة مطلوب أن يكون أن يكون غير مهزول سمين. طب كيف بدي أعرف أنه سمين وأنا مش من أهل الخبرة؟ إذن يجب علي أن أحصل الظن حتى أقدر أمتثل تكليف الشرع.
طب طبعا الدليل الخاص مش هيك؟
إيه؟
طيب وين بالسر المشكله بالنسبة للأصول
فيش مشكلة عندي؟
لا كقاعدة عامل لتعبد بالظن مطلقا
إلنا تعبير حرفية تعبير لتعبده بالظن شو يعني؟ هو شو المفترض؟ هيك نفترض أني وياك كنا بمنا منا نذبح أني ما بعرف أني وأنت ما بنعرف إجا واحد من أهل الخبرة شو عمل؟ قال إن شاء الله هولي فحصلنا إياهم مش عارف شو قال غير مهزول إنا ذبحناهم. بعد ما ذبحناهم وسلخلهم جلدهم تبينوا شو جلدي وعظمي تبينوا مهزولين شكاركم يا أبا سيد نذبح مرة تانية. الجواب أجزأ. لماذا أجزأ؟ قال لأنه عملنا بتكليفنا لتعبده بظنه لأنه أنا وأنت عملنا بتكليفنا شو هو؟ لجأنا إلى الظن من أهل الخبرة. حرفية هذا التعبير معناه إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي لأنه في أمر ظاهري وهو كفاية الظن أنا عملت فيه. قلنا بس بعلم الأصول عادة ما بيقولوا إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي وقع الكلام بإجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري. ولكن رجعت أقول حاولت خرج العبارة بأنه تعبيره لتعبده بالظن ولو يناسب إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي لكنه لم يقله هنا إلا استنادا للرواية. فلولا الرواية لعله الشهيد الثاني لم يعبر لتعبده بالظن.
مش هذا معنى المعذرية
تصل
الحكم الظاهري؟
خليني أقول لك شغلة. معذرية شيء آخر ما أتت فيه معذور. الآن يجب علي إعادة التكليف أم لا؟ سقط عن ذمتي أم لا. إجزاء يجزي، يعني أنا في أمر كان متوجه علي سقط أم لم يسقط، هذا معناه إجزاء وعدم إجزاء. وما إله دخل بالمعذرية، قد لا يسقط التكليف وأنا معذور، وقد يسقط التكليف. فلا بدي أقولها، وقد يسقط التكليف، قد لا يسقط التكليف وأنا مني وأنا معذور. مش دائما إذا في معذور يعني في إجزاء، بس إذا في إجزاء يعني أنا معذور. فإذا الكلام في الإجزاء، شو يعني الإجزاء؟ يعني ما أتيت به يغني عن الأمر الأول وهو الذبح أم لا. وبلا إشكال أنا عند ذبحت كنت معذور لأنه لجأت إلى الظن، لكن الكلام في شيء آخر يجزيني في مقام الامتثال، لست بحاجة إلى أن أعيد أم لا. هذا بالنسبة إلى الشرط الثاني. قال بالنسبة إلى الشرط الأول، بخلاف ما لو ظنت تمام، لأن الشرط الأول أن يكون تاما، بخلاف ما لو ظنت تمام فظهر شو؟ النقصان. النتيجة فلا إجزاء. جيد، شو هو التعليل؟ شهيد الثاني علل بتعليل، قال مش رح أكتبه كله أنا، قال لأن التمام إلى آخره أمر ظاهر، أخي التمام مقابل نقص. جيد، أعور قدامه، أعرج، أجرب، مش هيك؟ مخصي، انتبه الموضوع خطر. جيد، وإذا الأمور ظاهرة، إذا كانت أمور ظاهرة وجيت أنا بمنى ضميت التمام وقمت ذبحته، بعد ما ذبحته تبين بأنه ناقص، فإذا أنا شو أحسنت؟ أنا مقصر، لأنه أمر ظاهر كان لازم أطلع، مش بغمض عيني على مياني بالأطل غنمي، عرفت كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم بشخطة. ولذا يقول لو ظن التمام في المسألة الأولى، لو ظن تحقق الشرط فبان عدم تحقق الشرط فلا إجزاء في المسألة الأولى، بخلاف المسألة الثانية، لو ظن تحقق الشرط وهو عدم الهزل ثم بان بأن الشرط غير موجود أجزأ. بيبقى التعليل في صورة أجزأ لتعبده بالظن، في صورة عدم الإجزاء لأن التمام أمر ظاهر، فلو ظن وبان أنه غير تاما يكون قد قصر فهو مقصر، ولا مانع بأن نقول للمقصر لا إجزاء،
لأنه بالشرط الثاني شايفنا لا داعي
للرجوع
إلى
الأمر الأول. إيه؟ لأنه أمر ظاهر بالضبط. لأنه أمر ظاهر. جيد، بعد أن انتهينا من هنا يعلق الشهيد الثاني هذا التعليق، يقول تعليق مش بمعنى تعليق، بمعنى شرح. إذا الشهيد الثاني عنده الآن عبارة، الشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكي يقول ظاهر العبارة، يعني ظاهر عبارة الشهيد الأول، الشهيد الثاني عم بيقول ظاهر العبارة، يعني ظاهر عبارة الشهيد الأول، أن المراد من ظهور المخالفة فيهما، عندكم مش هيك؟ فيهما، أنا كاتبها دغري، لأنه فيهما شو يعني فيهما؟ هلا البعض قال في المهزول وناقص الخلقة، البعض قال في السمن والتمام، يعني هي ذاتها تفرقش، إذا بدي أعبر تعبير يعني في المسألتين، في الشرطين، في الشرط الأول والثاني، أو في المسألتين هذه المسألة وهذه المسألة، لأنه هون الكلام هذه مترتبة على هذه، هذه المسألة الأولى حتى نحط الحكم، وهي المسألة الثانية. جيد، أن المراد من ظهور المخالفة فيهما ظهر ثم بان، ظن ثم بان، ظن فظهر، يعني بها المسألتين ظهرت المخالفة فيهما، يعني في غير المهزول بلحاظ هذه والتمام بلحاظ الثانية. هو ما هو الظاهر؟ هو ظاهر العبارة هو ظهورها، يعني ظهور المخالفة بعد الذبح، بعد الذبح، يعني بعد ما أنا وأنت ذبحنا تبين بأنه ناقص، أو بعد ما ذبحنا تبين بأنه شو؟ بأنه مهزول. ليش فيه صورة تانية؟ نعم فيه صورة تانية، تبين قبل الذبح بعد الشراء. أخي تارة أنا بشتري، دقيت له على الموبايل عندك غنمة؟ قال لي ايه. انت اشتريتها؟ انت اشتريتها الساعة على طلوع الفجر، على طلوع الشمس اشتريت غنم. كيف ان شاء الله؟ ان شاء الله مش عارف شو تامة الخلقة، فاشتريتها بضم التمام. سكرت الخط، ذهبت قبل ان اذبح، اطلعت فيها فوجدتها مهزولة او وجدتها ناقصة. اذا يمكن ان يظهر الخلاف، يعني بانت مهزولة ليس بعد الذبح، قبل الذبح طبيعي بعد الشراء، يعني فيصبح ظن غير مهزول عند الشراء فبان مهزول قبل الذبح. وهنا أيضا يمكن ظن التمام عند الشراء فظهر النقصان قبل الذبح. إذن يمكن فرض ظهور المخالفة أين؟ قبل الذبح.
ما في خصوصية للبيع لو اشتراها، حتى لو اشتراها وبنت؟
المسألة مش بخصوصية البيع، المسألة بالحكم. شو هو؟ كون ظهور المخالفة بين قبل الذبح وبعد الذبح له دخل بالإجزاء وعدم الإجزاء. هي هون النقطة، مش بالبيع، بالشراء واضح، بالشراء لا، ولكن متى بان الخلاف هون اللي فيها جزء من الخصوصيات. شو يعني بتقبله؟ قبل ما تقول لي شو اللي بتقبل، شو يعني بتقبل؟ لا بس حتى استوعب عليك، شو يعني بتقبل؟
بيقبل يعني انه بيستوعبوا في يعني كلمه
اقنعني.
اما بالاخر الظهور والتام هذا بالحال اصلا هي الفرضيه في الاوتوموبايل، عم نحكي الايام زمان. انت خلينا هلا بالايام زمان، اذا واحد حشتغل
وكيله انت.
نعم،
ايام زمان وكيله.
طيب جيد، ولكن هذا
صاحب الحملة، قلت له صاحب الحملة اشتري عنه.
بتقول الشيخ محمود
اشترى صاحب الحملة، رحت لاذبح قبل الذبح فبان ناقص.
صار الاجزاء ببين عاده قبل الذبح، هل بتقول عاده قبل الذبح؟ نحكي بظاهر الجملة. فانت بين النقصان بس تشوف الذبيحه بين على الاجزاء عم بحكي. اما المهزول لانه امر خفي، ايه ممكن واحد يقول لك انه لا هذا ببين بعد، باعتبار ما في شيء خارج يثبت عليه.
ليش ممكن يا اخي؟ ممكن.
ليش الإمام قال لك شحم على الكليتين؟ معناته بعد الذبح ليبين هذا الصح ولا لا؟
لا، ما قلنا أهل الخبرة بيقدروا يميزوا واحد اثنين. وقت اللي بتحط له لواحد عم يذبح لحملة فيها 50 واحد صار يبرم الراس ويذبح، هيدا عن فلان، هيدا عن فلان، هيدا عن فلان، بعد ما ذبح عن فلان طلعوا فيه لقوا الخروف أعور. بتصير مع أنه أمر ظاهر. أنت ما بدك تفترض يعني أن الواحد قاعد إيه لا، أنا قصدي بالنهاية أمر يمكن واقعا أن يتحقق برا. عرفت شو قصدي؟ لنفترض نايم الخروف على الأرض مش عارفه أعرج ولا لا، طب العرج، العرج نقصان، عرفت كيف؟ نيموهن، أنت جيت اطلعت فيه شفته مش عارفه أنه أعرج، بعد الذبح بان أعرج. إذن ممكن أشياء تبين بعد الذبح ومن قبل الذبح. على كل حال سيدنا نحن حكنا بالحكم مع غض النظر برا، يعني أنت عم بتقلي أنه هيدي ما إلى تحقق إلا بعد الذبح، مع غض النظر لنفترض إلى تحقق قبل الذبح، حكمه ما هو؟ يقول الشهيد الثاني على الله مقامه، إذن ظاهر عبارة الشهيد الأول أن المراد من ظهور المخالفة هو ظهور بعد الذبح. لاحظوا شو عبر الشهيد الثاني. الشهيد الثاني ماذا قال؟ ظاهر العبارة. على أي أساس؟ عبارة الشهيد الأول مطلقة. يقول ويكفي فيه الظن بخلاف ما لو ظهر ناقصا. لو ظهر ناقصا متى؟ بعد الذبح أو قبل الذبح؟ لماذا لم تتمسك بالإطلاق؟ كيف بتقول أيها الشهيد الثاني وأنت عالم، كيف بتقول ظاهر العبارة أن المراد خصوص ما بعد الذبح؟ قال إذ هذه الجملة تعليل للظهور. يعني لماذا الشهيد الثاني يقول ظاهر العبارة؟ الآن نكتة الظهور. يقول إذ الآن دليل الظهور، لأنه هالعبارة اللي حنكتبها الآن عملت إرباك طويل شو عريض. إذ لو ظهر التمام قبله، يعني قبل الذبح، أجزأ قطعا. إذ لو ظهر تمام قبله قبل الذبح أجزأ قطعا. سلطان العلماء عنده تعليقة؟ موجودة بها التعليقة، موجودة بالطبعة الحجرية، وموجودة بكل الموارد، حاطين له إياها تعليقته. يقول نص عبارته: العبارة لا تخلو من قصور فتأمل. هذا كل شيء حكى سلطان العلماء، العبارة فيها مشكلة. وعلى طبعة مجمع الفكر الإسلامي، اللي معه طبعة مجمع الفكر الإسلامي، بالحاشي شو بيعلق تحت؟ علق على نسخة عين. شو بيقول؟
هذه العبارة مما اشتهر بالإشكال في هذا الكتاب.
هذه العبارة مما اشتهر بالإشكال في هذا الكتاب. وإذا بتراجعوا الطبعة الحجرية بتلاقوا جملة من التعليقات الكثيرة لإيجاد حل هذه العبارة. سلطان العلماء رحمة الله عليه كلمتين تكلم، قال: إذ لو ظهر التمام قبله قبل الذبح أجزأ قطعا. هلأ بدوا ليش العبارة منا تامة؟ ونتحدث عن ظهور المخالفة. شو يعني ظهور المخالفة؟ يعني بان مهزولا، بان ناقصا. عم بتقول بان ناقصا، أكيد قصده بعد الذبح. إيه؟ يعني ظهر العبارة. طب لماذا؟ لأنه سياق العبارة ينبغي أن يكون، لأنه لو بان ناقصا قبل الذبح لكذا، مش هيك ينبغيهم، مش هيك ينبغي. بينما أنا لو ظهرت تمام، وإذا بدلت قلت، إذا بدلت وقلت النقصان ما بينسجم مع أجزاء قطعا، فإذا أجزاء قطعا لا تناسب إلا التمام. يعني مش إنه سهو ألم من الشهيد الثاني لتقول تمام من سهو الأمن ألم أو سهو الناسخ ما كان النقصان إلا إذ لو ظهر النقصان، لأنه الإجزاء ما بينسجم إلا مع التمام. صح، دقيت له على التليفون على أساس تامة، ذهبت على أساس تامة، ذهبت أو على أساس ناقصة مع غض النظر، هلأ هذه بجيلة لأنه هذه محل كلام بين الشراح، جيت تبين أنها تامة 100% قبل الذبح،
أكيد مجزي.
بعد ما ذبحت بسم الله الرحمن الرحيم تامة، وملكي أنا اشتريتها حتى لو كنت ظانن النقصان قبل، حتى أو اشتريتها على العميانة من دون سؤال ومن دون تحقيق. فإذا بلا إشكال لو ظهرت تامة قبل الذبح أجزأت، لكن سياق العبارة ينبغي أن يكون يتحدث ظهور المخالفة، يعني ظهور النقصان. كيف هذا التحليل؟ ولذا هذه العبارة قلنا مثل شو اسمه العبارات التي اشتهرت بالإشكال. بالطبع الحجرية في تعليقات كثيرة، في تعليقة بأعلى الصفحة بتشوفوها بخط صغير، إذا حدا عنده الطبعة الحجرية بده يقرأ طويلة، إذا عرف يقرأ آخر شيء أظن مكتوب شيخ جعفر رحمه الله، لأنه بالنسخة اللي عندي الطبعة الحجرية مش واضحة كتير، وأحتمل أنه شيخ جعفر كشف الغطاء، أحتمل شيخ جعفر تستري، ما أدري. لا، متأخر معاصر، هذه قديمة. عم تحكي عن النجعة؟ لا، إضافة أنه النجعة تعليقة على اللمعة وليست على الروضة، النجعة تعليقة على اللمعة. لا، مش الشيخ جعفر التستري، بعدين مش جعفر، محمد تقي صاحب قاموس الرجال. على أي حال أظن أني احتملت أن يكون الشيخ جعفر كاشف الغطاء، أني ما عندي يعني كتير اطلاع على أسمائهم للمعلقين، لأنه اللي بيكتبوا هيك آخر شي رموز، احتملت جعفر. شوفوها إذا جعفر أم لا. أني نقل له تعليقته طبعا مش كله، نقل ثلاثة أرباع تعليقته، هاي ثلاثة أرباع تعليقته، بس كمان مش رح أقرأ لكم إياها كلها، رح أقرأ لكم من هون والحاصل إلى تتمي بعد، مش رح أقرأها. هناك تعليقة أخرى، في كثير تعليقات. إيش يا سيد؟
أقول ممكن يحل الإشكال بأن قوله فيهما، أنتم ذكرتم أن تعبيره بغير النقص،
تعفيهما يعني في المسألتين.
لا، نقول أنه في فرق، يعني مثلا هنا سلطان العلماء قال في الحاشية فيهما أي في السمن والتمام،
هي هاي
أحسنت، في
غير المحزول يعني السمن والتمام.
في مجمع الفكر عبروا بالعكس،
وين مجمع الفكر؟ وين في مجمع الفكر؟
طبعا تعرفوا مجمع الفكر قالوا غير الهزم وغير
الهزم وغير التمام يعني النقصان، هي ذاتها مرة لاحظ ما قبل بانا، واحد لاحظ ما بعد بانا.
أقول هكذا أنا فهم المسألة، لو أخذها على أنها مهزولة،
إيه؟
لما اشتراها اشتراها على أنها مهزولة، فتبين أنها تامة بعد الذبح، هل يجزئ أو لا؟ تكون يعني فهم المسألة هكذا، إذ لو ظهرت تمام، يعني ظرف كلام الشهيد كلما لو بان تمامها.
واضح، مش عم أقول لا، بس الكلام هل هذا التعليل ينسجم مع المعلل؟
نعم.
هذا اللي عم تحكيه، نعم ذكر، بالنضيد هكذا شرح العبارة، هكذا شرح العبارة
صحيح، لكن قل يناسبه لماذا إذ لو ظهرت تمام، يعني كلامه في ظهور التمام أخذها ناقصة وظهرت كاملة، إذ لو ظهرت تمام قبله أجزأت قطعا.
أحسنت، هذا وحدة من توجيهات العبارة، أنه نتحدث عن مطلق المخالفة ليست عن المخالفة بمعنى ظن الشرط فبان عدم تحقق الشرط، بل أعم المخالفة من ظن عدم الشرط فبان الشرط. هذا اللي عم تحكي انت.
ويشكل به بالتعبدية، لذلك الشهيد في المسالك هو اللي تكلم عن هاي المسألة أنه يخالف تعبده، هل يستطيع أن يتعبد بمثل هذا مع كونه منهيا عنه أن أخذها مهزولة وظهرت كاملة.
جيد، فإذا هلأ خلينا هاي نقطة صارت جنب، هاي مرتبطة بتعليل لهذا الأمر. بس الآن بالنسبة إلى التعليل، الكلام هنا ينسجم مع المعلل أم لا؟ سلطان العلماء قال لا ينسجم، عبارة فيها مشكلة، انتهينا. جملة من المحشين شيخ جعفر، واحد تاني غير الشيخ جعفر، الشيخ جعفر هذا العالم الثاني اسمه مش حاطط اسم، حاطين عين رحمه الله فقط، معلق تعليق على هالعبارة. هذا التعليق بيطلع من حواشي الحاشية للشيخ جعفر، كيف حل العبارة؟ وأنا كنت عم راجع كتاب لدرس فيه عند أستاذي الله يطول عمره، هيك مرة التقيت فيه بالحرم سبحان الله، كتاب الحاج، لقيته شارحه بهذا الشرح، قال هكذا: لو ظهرت تمام، معلق هون تعليقة صغيرة هيك بالطبعة الحجرية، بعد ظهور النقص. هاي تعليقة لأحد الأشخاص بالطبعة الحجرية، بتشوفوها فوق السطر كلمة كان هون. أول نقطة حتى نشوف كيف التعليقات وكيف كل واحد عم بيحاول يحل العبارة، اللي عنده مشكلة مشكلة. السؤال: هذا الذي ظهر التمام عنده قبل الذبح عند الشراء ماذا ظن؟
ظن الهزل.
أول نقطة هذه خلينا نشوفها، ماذا ظن؟ ظن الهزل. نعم، هذا شرح للعبارة، شرحه في النضيد هكذا، وجعل إحدى المسائل في المسألة أنه أنا لما اشتريت ظنات الهزل ذهبت إليها فوجدت تامة. جيد، كلام صحيح 100%. بس السؤال: هل هذه علة لهذه؟ مش الحكم، الكلام في علة الظهور، لماذا ظاهر؟ لأن نحن لا نتحدث عن حكم قطعناه، عندنا أحكام 1 2 3 4 وعندي حكم هناك. الكلام بأن هذا إذ تعليل للظهور، هل هذا تعليل للظهور؟ جيد، أنت بتقول إيه والنضيد بيقول إيه. خليني بس أنا أعطي صورة لأترك لكم الخيار، صراحة أنا بدي أعرض لكم لأترك لكم الخيار. بالنضيد قال هكذا، قال لأن النظر في التعليل إلى اللي ذكرته قبل شوي، المراد من المخالفة ليس دائما المخالفة بمعنى أنه بان عدم الشرط، بل الأعم حتى لو بان الشرط. جيد، هذا توجيه للعبارة. فيكون بناء على هذا التوجيه الأول، على هذا التوجيه الأول بيكون صورة المسألة هذه هكذا: ظن النقصان، وطبعا الآن نتحدث عن خصوص رقم 2، ما عم نحكي عن هيدا يعني المتفرع رقم 1، عن خصوص، لأنه هذه إلى حكمة بيجي بعد شوي. ظن النقصان ثم ظهر التمام قبل الذبح، هذا شرح للعبارة ذكر في الكلمات. شرح آخر للعبارة يستفاد من هذه هالعبارة، شو بده يقول فيها؟ هذه العبارة مختصرة جدا، 3 كلمات، شرحها في حاشي هذا الكبير جدا للشيخ جعفر، وفي حاشي تاني على فكرة إذا بتشوفوها مكتوبة لا البهائي، احتمال يكون الشيخ البهائي، الشيخ البهائي كان بعد الشهيد الثاني، فمكتوب عليها البهائي كمان، من الحاشيات النادر لتلاقي هيك حاشيات. جيد، هناك في تعليق كمان شرح للبهائي. على أي حال، هذا شرح الشيخ جعفر ينسجم مع هذا الشرح، هو ظن، هلأ هيدا رح ركز شوي على الكلام، ظن مثل هون ظن التمام، أيضا ظن التمام، ثم ظهر النقص، ثم زال النقص وبان التمام. فإذا ظهر التمام بعد ظهور النقص، التمام بعد ظهور النقص مع ظن التمام، حتى يكون الموضوع متحد مع ماذا؟ مع ما نريد أن نعلله. ظن بأنها ليست عوراء تامة، ثم بعد ذلك ذهب، هبناش نقول عوراء، لأن بلى أدنى درجات العور كان البياض على عينها، هذا المثال اللي ذكره الشيخ جعفر هلأ برألكم إياه. اشتراها ظن التمام، بعد ذلك بانت بأنها ناقصة على عينها بياض، بعد ذلك بالمعالجة ارتفع البياض، وهذا كله قبل الذبح، ما في مانع، اشتريتها من شهر، بعد أسبوع تبين على عينها بياض، ثم بعد ذلك زال البياض فأصبحت تامة، هذا كله متى؟ قبل الذبح.
ظهر التمام هون معش ظهور يعني بدون معالجة أو بدون
يعني بعد الزوال، هذه إحدى المعاني لظهور التمام. طيب بهالطريقة خرجوا تلك العبارة، بهذه الطريقة واضح جدا انسجامها مع هذه. لماذا؟ لماذا تنسجم مع هذه؟ لأن الآن خليني اشرح لكم شو حكوا الأغيون. قالوا لماذا الشهيد الثاني قال ظاهر العبارة بعد الذبح؟ لأن لو حملنا هذه العبارة، لو ظن التمام فظهر النقصان، على الأعم من بعد الذبح وقبل الذبح، للزم أنه في هذه الصورة، هذه الصورة أن نقول بالبطلان، لأنه يصدق في هذه الصورة لو ظن التمام فظهر النقصان أنه ظهر النقصان، ولو ظهر التمام بعد ذلك، لكن ألا يصدق أنه ظهر النقصان؟ إذن هذه العبارة بإطلاقها لو كانت تشمل بعد الذبح وقبل الذبح، صورة قبل الذبح، صورة قبل الذبح فيه إلى أكثر من صورة، واحدة من صور ظهور النقصان قبل الذبح ما هي؟ هذه الصورة. فينبغي أن تكون هنا لا إجزاء، يعني ينبغي أن يكون في هذه الصورة أيضا لا إجزاء، لأنه إذا إلى إطلاق لكل ما، لو كانت هذه عم عيد، لو كانت هذه مطلقة لكل ظهور نقصان بعد الذبح أم قبل الذبح، لشملت قبل الذبح في كل صوره، وهذه واحدة من الصور، فكان الحكم هو عدم الإجزاء، والحال أن في هذه الصورة إجزاء. إذا عندنا قبل الذبح، هذا الذبح، الذبح صار بها الساعة، هذا قبله قبل الذبح، هذا بعده. قبل الذبح في أكثر من صورة، بصورة من الصور يجزي قطعا، هيدي مهمة جدا، قطعا، يعني مسألة مش رأيي أنا الشهيد الثاني، عند كل العلماء هي الميزة. إذا يجزي قطعا، لذا قال لو كانت العبارة مطلقة يعني بتشمل هذا وهذا، لكان ينبغي عدم الإجزاء في كل الصور، والحال أنه في بعض صور قبل الذبح في إجزاء قطعا. إن هذه شرح لهذه العبارة،
ظهور النقصان قبل الذبح
شفناه،
وهذا ظهور النقصان بعد الذبح.
وين؟
الصورة الثانية اللي
هنا
ظهور النقصان
قبل الذبح، عارف؟
وهنا خصصنا بصورة ما بعد.
لا، هذا تعليل لماذا ظاهر بعد الذبح، لأنه لو كانت مطلقة لما قبل الذبح وبعد الذبح للزم أنه في بعض صور ظهور النقصان قبل الذبح الذي هو هذه، أن نقول بعدم الإجزاء، والحال أنه في هذه الصورة إجزاء قطعا. لذا لما لم تكن كل صور ظهور النقصان قبل الذبح غير مجزية، فهي القرينة على تخصيص ظهور بما بعد الذبح. يقول شيخ جعفر بضمن تعليقته الكبيرة، والحاصل بعد ما بيذكر له كذا سطر، والحاصل إن المصنف يعني الشهيد الأول، هو مش قايل الشهيد الأول بس أنا عم بقلكم يعني الشهيد الأول، حكم بأنه لو ظهر مهزولا أجزأ، بالمسألة الأولى، ولو ظهر ناقصا لم يجزي بهذه المسألة الثانية. فزمان الظهور متى ظهر؟ إن كان بعد الذبح كما قيدنا بأن ظهر بعد الذبح مخالفته لما قبل الذبح، صح الحكم في المسألتين على إطلاقه، بالمسألة الأولى وبالمسألة الثانية على إطلاقه. فإذا ظهر، إذا ظن غير مهذول، بان مهذول بعد الذبح أجزأ في كل الصور. بالصورة الثانية ظهر النقصان كذلك بعد الذبح لا أجزاء في كل الصور. يقول ولو جعل، طبعا قلت لكم عم بيعمل الحاصل، ولو جعل زمان الظهور بعد الشراء بأن ظهر بعد الشراء مخالفته لما قبل الشراء، يعني شو قصده بعد الشراء؟ يعني قبل الذبح، لم يصح الحكم الثاني على إطلاقه. ما فينا نقول لا إجزاء مطلقا، يعني سواء بكل صور قبل الذبح بكل صور بعد الذبح، إذ من صوره ما لو ظهر التمام قبل الذبح بان التمام، لأنه بان التمام وهون صار الذبح. ما لو ظهر التمام قبل الذبح بعد ظهور النقص قبله، يعني قبل الذبح كما صورنا، كان قبل هو عاطي تصوير بأن عاطي هذا المثال بأن زال النقص كما إذا ارتفع بياض العين مثلا فإنه مجز قطعا، اشترى بظن التمام ثم بان أنه عينه بيضاء أعور ثم بعد ذلك ارتفع البياض قبله. على كل حدا كله تخريج العبارة، لأنه عارفين بأن العبارة شو فيها نوع إشكال.
التقصير يعني إذا اشترى ومبانا بعدها عدم التمام
شو لا يعتبر، شو
يعتبر تقصير منه دفع قبل ما يشوفه؟
تقصير 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 حتى ينقطع النفس. السؤال يجزي أم لا يجزي؟ أنا قصرت بلا ما أسأل، قلت له اشتريت من عندك غنمة وأنا ظننت من رفيف الطير بأنها تامة، قصرت، لكن بعد ذلك جيت اطلعت لقيتها تامة بعد ما ذبحت، أخي تجزي اللي اشتريته ولا لا؟ السؤال هون جيد. هذا كله فيما يرتبط بهذه العبارة. بعد ذلك يتحدث إلى بعض الفروع. طبعا بالنضيد شو عامل؟ أنا بلح أذكركم شو عامل بالنضيد. بالنضيد هذه الصورة مقسمة لثمانية
على ما في مسائل،
وبهذه الصورة الثانية أيضا إلى ثمانية. وليش مقسمهم لثمانية؟ هو الحق معهم، وغاية الأمر صار يحكي أنه مثلا بأول ثمانية هناك أربعة لم يشر إليهم أصلا، للشهيد الأول ولا الشهيد الثاني لشدة وضوحهم، لذا أنا ما لحفوت بتقسيمه كله. صور الثمانية ما هي؟ الصور الأولى والثمانية الثانية ما هي؟ وأي صور ذكرت في الكلام، أي صور لم تذكر في الكلام، لن أدخل في هذا، بترك لكم يقلكم إذا أنتم بدكم تحطوهن وتعملوهن جدول أو ترجعوا للشرح. غاية الأمر نحن سنتعرض إلى بعض الصور، هلأ صرنا متعرضين إلى بعض الصور. من هذه بيخرج بقلب صورتين، ومن هذه بيخرج بقلب صورتين، هذه قبل الذبح وبعد الذبح، علم أن الكلام بعد الذبح. هذه أيضا قلنا يعني في بيخرج بقلب صورتين ولكنها ناظرة إلى بعد الذبح بالإثنين. إذا طيب ما حكم قبل الذبح؟ إلى الآن بعد ما حكينا قبل الذبح ما هو؟ إلى الآن فقط وفقط وفقط ذكرنا بأن هذا هو الدليل على هذا الاستظهار فقط. بعد أن انتهينا من دليل الاستظهار نذهب مرة أخرى للبحث عن بقية الصور. ماذا لو كان قبل الذبح؟ يبتدئ بهذا الحكم، يبتدئ بهذا الحكم. لو ظهر الهزال قبل الذبح مع ظن السمن، ظن السمن يعني غير مهزول، ثم بان الهزال قبل الذبح، هذا لأنه بعد الذبح ناظر للصورتين. طب ما صورة قبل الذبح؟ إن شاء الله بتركهم لهلأ إذا حبيتوا تراجعوا حول العبارة، لأنه العبارة فعلا إن شاء الله بهذا البيان ارتفع مقدار كثير، حاولنا قد ما فينا نوضح. وأنا أقبل بأن الأخوة جيد إنه يكون عندهم رأي، يعني أمر طبيعي يستنسب وجه، يقوي وجه، يمكن يطلع معه وجه أقوى، فأنا كنت عم بحاول أعرضه بخدمتكم. ما كل واحد في شيء في النفس شيء بالنسبة إلي. يعني هالصورة بتحسها جيد بتحل المشكلة، ما عم بقول لا، بس انه ظهرت تمام بعض ظهور النقص وقد حانها بس ما عم قل لك ما هي المشكلة، انه اذا ما بتقول هيك بتكون ظنيت النقصان، اذا ظنيت النقصان كيف ينسجم التعليل مع المعلة، ما هي ديك ايضا بحد نفسها مشكلة.
كم الانسجام؟
ايه
كم الانسجام؟
جيد جيد.
أنا تفسير النقيض
والحمد لله رب العالمين.